الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنبدأ إن شاء الله تعالى بشرح الآية الرومية، واخترنا كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الآية الرومية لمحمد محيي الدين عبد الحميد. سنقرأ إن شاء الله عز وجل مقدمة الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة داني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات. قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير في مقدمة الآزرومية على صغار الطلبة، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولغة الكتاب العزيز. وأرجو أن استحق به إلى الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم. طبعا سنتكلم عن ابن آجروم. ابن آجروم هو محمد ابن محمد بن داود أبو عبد الله الصنهاجي، ويجوز بالكسر الصنهاجي الفارسي، من مدينة فاس. ولد سنة 272 وتوفي سنة 23 و700 للهجرة. عزوم كلمة بربرية معناها الفقير الصوفي، وهي لقب شريف يقوم مقام السيد في العربية. طبعا هو ولد في السنة التي توفي بها ابن مالك صاحب الألفية. طبعا حكي لما ألف هذا المد ألقاه في البحر وقال: إن كان خالصا لله تعالى فلا يبل، وكان الأمر كذلك. هذا ذكر في سلوة الأنفاس الثاني، وفي حاشية الحامدي على شرح الكفراوي على متن الآجرومية. طبعا قيل أنه كان على مذهب الكوفيين في النحو، لأنه يقول الخفض بدل الجر، لأن الكوفيين يقولون الخفض ولا يقولون الجر. وكذلك حكمه على فعل الأمر لأنه مجزوم، وهو رأي الكوفي. وكذلك كيفما ضمن الجوازم، وأنكر البصريون ذلك. طبعا وقيل أنه خلط بين المذهب، بين مذهبين، مذهب الكوفيين والبصريين. طبعا هذه المدارس هناك اختلافات بينها تؤخذ في كتب المتقدمة. هنالك تكلم عن موضوع الإخلاص لله عز وجل، وقد درست قديما ألفية بن مالك، وفي أثناء يعني قراءة الألفية ذكر ابن مالك شيخه ابن معطي الجزائري. كان ابن معطي الجزائري شيخ ابن مالك، وكانت لديه الفيل، ولكن سبحان الله اشتهرت ألفية ابن مالك ولم تشتهر ألفية ابن مالك. طبعا هنالك أسباب فيما أظن، والعلم عند الله. الإخلاص هو سبب في قبول العمل، فالإخلاص هو سبب في قبول العمل، والله عز وجل لا يتقبل العمل إلا بشرطين: الإخلاص والصواب، أي أن يكون خالصا لوجه الله وصائبا على سنة رسول الله. فسبحان الله، يعني بعض المتون تراها يعني مشتهرة، يعني تنظر مثلا على ألفية ابن مالك، يعني ابن مالك له ألفية وابن معطل له ألفية، يعني لماذا اشتهرت هذه الألفية ولم تشتهر هذه؟ مثلا شرح الرحبية في المواريث، لماذا اشتهرت؟ القاضي أبو شجاع يعني لديه فقط كتابين، لديه كتابين، واشتهر الكتاب الذي يخص شرح المذهب الشافعي. فهذه متون مباركة، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. نعم. سنأتي إلى التعريف. كلمة النحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة تقول ذهبت نحو فلان أي جهته، يعني تقول ذهبت نحو فلان أي إلى جهة فلان. ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه مثله، يعني نحو علي يعني يشبهه هكذا يعني. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. طبعا معرفة أواخر الكلمات العربية والعلم بها هو هذا النحو، لأنه عندما تأتي الكلمة وتأتي المرفوع ومتى يكون مرفوعا، ويأتي المخفوض أو المجرور ومتى يكون مجرورا، ويأتي المنصوب ومتى يكون منصوبا، وهكذا. نعم، يعني نبحث في أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. علم النحو، علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة والثمرة وتعلم علم النحو الثمرة من تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نسبته وهو من العلوم العربية، واضعه والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبي الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه. هنا يعني كان جاء في سبب ذلك أن بنت أبي الأسود الدؤلي قالت له: ما أشد الحر؟ فقال: الحصباء بالرمضاء. الحصباء يعني الحصى صغيرة، فالحصباء بالرمضاء أي الحصى الصغيرة أو الرمان في شدة الحر، الرمضاء شدة الحر. قالت إنما تعجبت بشدته. فقال أبو أسود الدؤلي: أو قد لحن الناس؟ فأخبر بذلك عليا رضي الله عنه، فأعطاه أصولا بنى منها وعمل بعده عليها. ذكر هذا في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع. طبعا هي كانت تتعجب من شدة الحر، هي لم تكن تستفهم، ولكن لأنها قالت ما أشد الحر فظن أبو الأسود الدؤلي أنها ظن أنها تستفهم، لأنه كما نقول ما أشد الحر هنا شيء مبتدأ مؤخر وهو مضاف، والحر مضاف إليه، يعني هذا استفهام. عندما مثلا يجلس بقربي يعني يجلس أخونا عبد الحميد وأقول له ما أجمل السماء، يقول النجوم أو القمر، فيعني فهم من كلامي، كلامي هو لغة العرب، يعني أني أستفهم. كيف عرف أني أستفهم ولم أتعجب؟ لأني قلت ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، فعرف أنه أستفهم. ولكن لو قلت له ما أجمل السماء، لو قلت له ما أجمل السماء لعرف بأنني أتعجب ولا أستفهم. هذا اللغة العربية، يعني ما نقول نحن يعني يجب علينا أن ندرس اللغة العربية، لأنه يعني المعنى يتغير تغير الحركة، الجملة هي ما تغير الشيء، ولكن تغير المعنى عند تغير اللغة العربية. فكان عليها أن تقول ما أشد الحر بفسهما، فقالت ذلك برفع الأول وجر الآخر، وهي صيغة استفهام. ولذا ظن أنها تسأله فأجابها فأخبرته أنها تتعجب، يعني هو ظن أنها تستفهم، لأنها يعني قالت ما أجمل، يعني رفعت بعد ما رفعت، ولم تقل ما أشد الحر. طبعا ما أشد الحر إعرابها يعني نكرة، ما نكرة تامة بمعنى شيء مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أشد فعل ماض جامد مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الحر مفعول به منصوب، وجملة أشد الحر جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ، يعني يجب أن ننتبه. يعني لو أردنا أن نستفهم نقول ما أجمل السماء، وإذا أردنا أن نتعجب نقول ما أجمل السماء، يعني تنصب بعد ما تنصب ما أجمل السماء، تنصب السماء هكذا، ويؤخذ في كتب المتقدمين هذا. حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية، ربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. تعريف الكلام، قال المصنف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقول أي هنا محمد محي الدين يقول للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. طبعا الكلام عند اللغويين يختلف عن النحوي. اللغوي لو كتبت له عبارة كتابة يعتبر هذا كلام، ولو قال لك قائل هل أحضرت لي الكتاب الذي طلبته منك، فأشرت إليه برأسك من فوق إلى أسفل، فهو يفهم أنك تقول له نعم. هذه الإشارة من فوق إلى أسفل يفهم أنه تقول له نعم، هذا عند لغويين. أما النحويين لا، فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، الثاني أن يكون مركبا، الثالث أن يكون مفيدا، الرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. طبعا هنا نأتي على الشرح. لفظا ماذا يعني لفظا؟ أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ثاله أحبد ويكتب وسعيد، هذا لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند نطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. طبعا قلنا تختلف الكلام بين عند اللغويين وعند النحويين. مركبا ماذا يعني؟ أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر، والعلم نافع، ويبلغ المجتهد أو المجتهد المجد، وهكذا. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر، هذا المركب. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا ضم غيرها إليها، سواء كان انضمام غيرها إليها حقيقة أم تقديرا. كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد، هذه كما تعتبر كلاما. يعني لو أنا سألت محمد فقلت له من أنت؟ قال محمد، أي أنا محمد، فهذه الجواب، هذا الجواب محمد، هذا الجواب يعتبر كلاما لأن هناك تقدير في الكلام. ومعنى كونه مفيدا أي يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. يعني لو قلت مثلا على سبيل المثال إذا حضر الأستاذ، ماذا يعني إذا حضر الأستاذ؟ هل فهمت شيئا؟ لم تفهم شيئا. ولكن لو قلنا إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، صار كلاما. لماذا؟ لحصول الفائدة. فهذا معنى كونه مفيدا. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب لدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر، حضر كلمة وضعها العرب لمعنى معين وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، وهكذا. أما الكلام العامي الذي نتكلمه يعني ليس من الكلام العرب، ليس من الكلام العرب، هذا كلام أعجمي. يعني على سبيل المثال المصريين، المصريين يقولون مثلا ازيك، على سبيل المثال هذا ازيك، هذه اللهجة لا يفهمها العربي الأصيل، لا يفهمها. فلو قلت لشخص اعرب لي ازيك لا يستطيع ان يعرف. او على لهجة العراقيين شفتك، اي رأيتك، يعني اقول اعرب لي شفتك ما يستطيع ان يعرف، لان هذا ليس موضوعا بالوضع العربي. فيجب ان ننتبه لذلك. هنا امثل الكلام مستوفي الشروط، الجو صحو. هنا اسال سؤال، لو قلت صحو هل يعتبر هذا كلام؟ نعم. عرفتم ولما، هنا اعتقدت الأجوبة، منهم من قال صحون ليس بكلام، ومنهم من قال صحون كلام. وهنا في تفصيل، لو كنت جالس مثلا مع أخينا عبد الحميد وقال أخونا عبد الحميد وسألني عن الجو، أقول له صحون، يعني أقصد أنك محذوف الجو صحون، فأصبح كلام مركب ومفيد وموضوع باللغة العربية، فهذا كلام. ولكن لو أنا مثلا ومحمد جالسين ونتكلم عن موضوع الأصول، أصول الفقه على سبيل المثال، وأتكلم وقلت صحون، يعني محمد سيتعجل، ماذا يعني صحون؟ هل هو ذلك فائدة؟ صحون؟ إذن حسب القرينة، لو كان لو سألني أحد وقلت صحون فهنا تكون يكون كلاما، لأنه تقديري الجو صحون، أو سماء مثلا على سبيل المثال يسألني عن السماء أقول صافية، أي السماء صافية محذوف، وقلنا السر في اللغة العربية هو المحذوف. إلى هنا ينتهي الدرس، هل هناك سؤال أو استفسار؟ جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.